أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 18 إن شاء الله تعالى بعد 100 من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب التوكل واليقين، ونحن مع الحديث 81 في باب أو في كتاب رياض الصالحين، الخامس في كتاب التوكل واليقين، والحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم. قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وهذا حديث يرويه لنا خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي شهرته أبو بكر الصديق. أبو بكر هذه كنية، والصديق لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قريب منه في العمر، بينهما عامان، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يكبر أبا بكر بعامين، وكلاهما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ماتا في سن واحدة عند 63 من أعمارهما. ولذلك كان موت أبي بكر رضي الله عنه بعد خلافته لمدة عامين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مناقب أبي بكر الصديق تكتب فيها كتب ومجلدات، وتفرد لها محاضرات، وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه. وإلى الآن ينال أبو بكر من الشيعة المارقة أذى كثيرا، لعل الله عز وجل لم يرد أن يقطع له الأجر بموته، فهم لا يزالون يبغضون أبا بكر وابنته عائشة كما يبغضون عمر وابنته حفصة، وبغضهم للصحابة أجمعين أمر معروف لا يستثنى منه إلا من اقتربوا من علي رضي الله عنه نسبا أو حكاية. نسبا كأن يقال علي وبنوه، وحكاية كأن يكون عمار بن ياسر في صحبة علي والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي، وعدد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة أو اليدين. والشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يلعنون الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الله يقول عن الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فتأبى الشيعة إلا أن تقول لعنهم الله وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وخاصة العشر المبشرين بالجنة يقولون هم المبشرون بالنار باستثناء علي رضي الله عنه، عدا عن لقيط من لقطاء الشيعة الخبثاء كان يلعن العشرة دون أن يستثني أحدا، وهو المدعو حسن شحاتة عندنا في مصر إلى أن نفق. وكنت أقول تلعن العشرة حتى عليا، لكن سبحان من أضله، حتى عليا كان يلعنه لأنه بكراهيته للعشرة المبشرين بالجنة كان لا يستثني أحدا. ولا تزال الشيعة تذكر ربها صباح مساء بلعن الصحابة عامة وأبي بكر وعمر خاصة، فيما يعرف بدعاء صنمي قريش، وفيه: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما. والمراد بهذه الألقاب أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. لكن عمر نال القصة الأوفر وكذا عائشة، يعني في الرتبة الأولى، ثم يأتي أبو بكر من بعد عمر وتأتي حفصة من بعد عائشة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان هذا أول حديث رواه لنا في كتاب رياض الصالحين، رأينا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر اسمه ونسبه فيقول: هو عبد الله، هو عبد الله ابن عثمان. والمشهور أنه أبو بكر ابن أبي قحافة، أبو بكر كنية وأبو قحافة كنية، لكن الاسم الذي ليس مشهورا عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، حيث يلتقي في النسب مع النبي عليه الصلاة والسلام. والبطن القرشي الذي منه أبو بكر يسمى تيم، ولذلك فهو تيمي بنو تيم، ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي، فهو قرشي وهو يلتقي مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو تيمي، أي هذا البطن من بطون قريش رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه وعن أمه وعن أبنائه وبناته، فكلهم صحابة رضي الله عنهم أجمعين، حيث دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، لأبي أبي بكر الذي هو أبو قحافة فأسلم، ودعا لأمه، ونشأ أولاده عائشة وعائشة وأسماء وعبد الرحمن وعبد الله ومحمد أبناء أبي بكر نشأوا في الإسلام والحمد لله رب العالمين. وكان لكل دوره وأشدهم شرفا عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. كذا كان السلف إذا رووا حديثا عن عائشة قال حدثتني أو سمعت عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. ثم يذكر الحديث. هذا أبو بكر راوي الحديث كما قلت أتشرف بالكلام عن أبي بكر، ولكن إذا أردت أن أذكر ترجمة لأبي بكر أو منقبة من مناقبه فدون ذلك عدد من الحلقات، هذه الحلقات القصيرة التي نقولها هنا في شرح رياض الصالحين. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال، وهذا يدل على أن الحديث موقوف على أبي بكر لأنه ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام لأبي بكر إلى آخر جملة في الحديث التي هي ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، فهذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه يقول نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا. وهذا المعنى واضح جدا وهو مرتبط بالهجرة حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة، ومن قبل ذلك أرادها أبو بكر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انتظر أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. ففرح أبو بكر بذلك وفهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصحبه في الهجرة، فانتظر حتى جاء الإذن من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وذهب إلى أبي بكر يخبره في وقت الظهيرة وشدة الحر، وقال أخرج عني من عندك، فقال إنما هما ابنتاي أهلك يا رسول الله، فقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لنا بالهجرة أو أذن لي بالهجرة، قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وقالت عائشة ما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. وتم الإعداد للرحلة والخروج بالليل مع التمويه على المشركين الذين يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلحق بصحبه في المدينة شمالا فيتوجه صلى الله عليه وسلم جنوبا حيث جبل ثور وغار ثور ليختبئ فيه عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال وثلاثة أيام. ولكن قريشا التي جن جنونها وهي تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تترك مكانا لا شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا، رجاء أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي عزمت على قتله، ولكن خطتهم قد فسدت، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في الآية، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وجن جنونهم وأعلنوا أنه من أتى بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا فله جائزة 100 من الإبل، وكذا بأبي بكر له 100 من الإبل، وطامع الطامعون وأخذوا بحثا عن محمد عليه الصلاة والسلام في كل مكان، فكان من بين الأماكن أنهم وصلوا إلى جبل ثور، وارتقوا الجبل والغار فوق، والغار في ارتفاع الجبل، لكن قمة الجبل كالسطح بالنسبة للغار، فكانوا يمشون فوق الغار ذهابا وإيابا. وأبو بكر رضي الله عنه كان في حالة ترقب وحالة حزن، ولا أقول حالة خوف، يعني لا يخاف على نفسه، وإنما يحزن أن يمس الرسول صلى الله عليه وسلم سوء، فينظر فيقول: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، أي يمشون فوقنا، ولا يكاد شيء يستر الغار عنهم، وليس هذا الغار بالعميق الذي يمكن أن يختبئوا بداخله، إنما هو تجويف صغير. كثير منا من رآه عبر المواقع على الأقل، فيقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، يعني هو يمشي، كان يمشون لكن ما نظروا إلى أسفل، إنما ينظرون على الجبل شمالا وجنوبا، وهم إذ ينظرون يمكن هنا أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بالعوامل المادية يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يرى حالة أبي بكر وما هو فيه من حزن على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال له: يا رسول الله، إن مت فإنما أنا واحد، وإن مت يا رسول الله ماتت الأمة وضاع هذا الدين. لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تحزن، يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وهذا هو اليقين، وهذا هو التوكل على الله، وهذا هو تفويض الأمر لله جل في علاه، وهذا المشهد الذي سطره القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الله أكبر. هذه الآية تسمى الآية العمدة في قصة الهجرة، ومع ذلك ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك المعروفة بغزوة العسرة أو ساعة العسرة بلغة القرآن. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكأن الله عز وجل يرسلها رسالة: لو تخاذلتم في نصرة هذا الدين فإن الله ناصره، كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث نفدت الأسباب، فلا عدد ولا عدد، إنما هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهما ثاني اثنين. لكن الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر. وماذا أقول لك عن ضلال الضالين وكفر الكافرين؟ فالشيعة من شدة بغضها لأبي بكر، الشيعة الرافضة، تنفي أن يكون الصاحب لمحمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ولهم في هذا تأويلات عجيبة وغريبة وسخيفة. وتسمع مثل هذا الكلام ممن ينعق في أجهزة الإعلام ويلقب بالمستشار، ويقول لك: لا، لم يكن أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار. وتقرأ في كتب الصوفية الحلولية أن الأمر لم يكن ثاني اثنين لأن محمدا هو الله، ولأن أبا بكر هو الله، فلا اثنينية وإنما هي وحدة واحدة، فيما يعرف بوحدة الوجود والاتحاد والحلول عند فلاسفة الصوفية، نعوذ بالله تعالى من الكفر والضلال المبين. ومحل الشاهد هنا في الحديث هذا اليقين الذي بلغ مبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم وغرسه في قلب أبي بكر حين قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ أي ما ظنك؟ هل أحد يقدر عليهما؟ أو ينالهما بسوء؟ هل أحد يقدر عليهما أو ينالهما بسوء؟ إنه الله جل في علاه الذي له القدرة المطلقة، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنها قصة الهجرة ملخصة في هذه الآية وتلك الجملة، حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جهر بالدعوة ودعا الناس وتبعوه وخاف المشركون وقاموا ضد دعوته وضايقوه وآذوه بالقول والفعل، فأذن الله عز وجل له بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر عليه الصلاة والسلام على رأس 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم. هاجر من مكة إلى المدينة ولم يصحبه إلا أبو بكر رضي الله عنه، والدليل دليل الطريق عبد الله بن أريقط، والخادم عامر بن فهيرة أو فهيرة راعي أغنام أبي بكر. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله وصحبه أبو بكر رضي الله عنه لتكون له هذه المنقبة لا لأحد سواه. ولما سمع المشركون بخروجه من مكة جعلوا لمن جاء به 200 بعير ولمن جاء بأبي بكر 100 بعير، وصار الناس يطلبون الرجلين في الجبال وفي الأودية وفي المغارات وفي كل مكان، حتى وقفوا على الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهو غار ثور الذي اختفيا فيه 3 ليال حتى يبرد عنهما الطلب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لأننا في الغار تحته. فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي كتاب الله قال له: لا تحزن، إن الله معنا. فيكون قد قال الأمرين كلاهما، أي قال: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أو قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فقوله ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني: هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟ والجواب: لا أحد يقدر، لأنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مذل لمن أعز، ولا معز لمن أذل. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي هذه القصة دليل على كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وأنه معتمد عليه ومفوض إليه أمره. وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في باب اليقين والتوكل، وإلا فموضعه في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وفيه دليل على أن قصة نسج العنكبوت غير صحيحة، فما يوجد في بعض التواريخ أن العنكبوت نسجت على باب الغار، أو أنه نبت فيه شجرة، أو أنه كان على غصنها حمامة، وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار قالوا: هذا ليس فيه أحد، فهذه الحمامة على غصن شجرة على بابه، وهذا العنكبوت قد عشعش على بابه. فكل هذا الذي يردده القصاص لا صحة له، لأن الذي منع المشركين من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق ليست أمورا حسية تكون لهما ولغيرهما، بل هي أمور معنوية وآية من آيات الله عز وجل، حجب الله أبصار المشركين عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام ورؤية صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك قال تعالى: وأنزل جنودا لم تروها. أما لو كان أمور حسية مثل العنكبوت التي نسجت والحمامة التي باضت والشجرة التي ظللت، فهذه كلها أمور حسية لم يشر ربنا عز وجل إليها في الآية، ولم ترد فيما صح في السيرة. كل يختفي بها عن غيره، لكن الأمر هنا يختلف، إنما هي آية من آيات الله عز وجل. والحاصل أن ما ذكر في كتب التاريخ وما ذكر في كتب السير غير محقق لا صحة له، بل الحق الذي لا شك فيه أن الله تعالى أعمى أعين المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وهما في الغار بعد يقين النبي عليه الصلاة والسلام على ربه. وكان هذا الحديث: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فنسأل الله أن يرزقنا معيته، وأن يرزقنا التوكل عليه واليقين عليه والإقبال عليه. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، فرج كرب المكروبين، وأرنا عجائب قدرتك في الظلمة المجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.